بودكاست سكاي نيوز عربية.
من منكم لم يسمع هذه الموسيقى من قبل؟ موسيقى زوربا، أو التي ارتبطت برقصة زوربا. أول مرة تعرفت فيها على هذه الموسيقى كانت في مرحلة الدراسة منذ نحو 17 عاماً. استغربت حينها مجموعة من الأصدقاء وهم يحاولون تأدية هذه الرقصة بشكل جماعي. ذهبت وبحثت بالفعل عن مصطلح زوربا، فقادني بحثي إلى رواية زوربا وهي أصل الحكاية والفكرة، وبالفعل شدتني قصة بطلي الرواية. فكان الكتاب بمثابة تحفة جمالية وفكرية وفلسفية حقيقية. عندها أدركت لماذا استثمرت السينما هذه الفكرة في فيلم يعد من روائع ما أنتجت هوليوود. تم إنتاجه عام 64 وصور في الولايات المتحدة واليونان، والبعض من المستمعين بالتأكيد قد شاهد الفيلم الذي قام بتأدية دور البطولة وهو دور زوربا الممثل الأمريكي أنطونيو كوين. وقد قدم مخرج الفيلم موسيقى زوربا أيضا إضافة إلى الرقصة التي رافقتها والتي سميت على اسم زوربا، وباتت فلكلورا ليس يونانيا فحسب بل عالميا أيضا. فبعد نجاح الفيلم لاقت موسيقى زوربا الشعبية رواجا كبيرا وأصبحت أحد معالم الموسيقى اليونانية، وبالفعل قد شكلت تراثا وفلكلورا ينقل الثقافة اليونانية عبر الأجيال. من هنا أود أن أعرض لكم ملخصا عن هذه الرواية لنتحدث بعدها عن أهمية التراث والفلكلور في حفظ الهوية، وذلك مع الدكتور سميح شعلان مقرر لجنة التراث الثقافي المادي بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات
صفحات
صفحات.
إن قلبي مثلها فيه 36,000 ثقب و36,000 رقصة، إنه لا يخشى شيئا أبدا.
الطريقة الوحيدة لإنقاذ نفسك هي أن تناضل لإنقاذ الآخرين.
نبدأ رواية اليوم بشخصيتين متناقضتين ينتميان إلى عالمين مختلفين، وهما أصل الحكاية ومحور الكتاب.
زوربا هو عنوان الكتاب للمؤلف اليوناني نيكوس كاساتزاكيس، صدرت الطبعة الأولى منها عام 1946، وامتد تأثيرها من عالم الأدب إلى عالم السينما والموسيقى وحتى عالم الفلسفة أيضاً.
في تفاصيل القصة، شاب يدعى باسيل، نصفه إنجليزي ونصفه الآخر يوناني، يذهب إلى جزيرة كريت حيث ورث منجماً للفحم هناك.
وشاب آخر يدعى أليكسيس زوربا، عامل بسيط يبحث عن عمل، وبينما هو جالس في مقهى بمرفأ يتعرف على باسيل الذي كان بانتظار السفينة التي ستقله إلى جزيرة كريت.
زوربا كان ينظر لباسيل باهتمام وقدم له نفسه بأنه الخبير في أعمال المناجم ويبحث عن عمل. يعجب باسيل بشخصية الرجل ويأخذه معه إلى الجزيرة.
بدأ زوربا بالعمل في منجم باسيل، ووجد أن المنجم بحاجة لجذوع الأشجار التي يملكها دير الرهبان، فيذهب للدير ليقنعهم بإعطائه الجذوع، وبالفعل ينجح في ذلك، ليعود بعدها ويقوم بتأدية رقصة تبهر باسيل ليدرك من خلالها أن زوربا نجح بالحصول على جذوع الأشجار.
تتطور أحداث الرواية ويتعرف باسيل على أرملة شابة تدعى ويدو، وهي التي رفضت الزواج من شاب قروي تقدم بعرض الزواج عدة مرات. يشعر باسيل بالميل لها ويهديها مظلة فتقبلها.
بعدها تتعقد الأمور شيئا فشيئا. باسيل يرسل زوربا إلى بلدة مجاورة ليشتري معدات ضرورية لافتتاح المنجم، ولكن زوربا ينفق كل المال في حانة هناك ويعود من غير المعدات، فينتقم منه باسيل ويختلفان.
في هذه الأثناء تعود الأرملة ويدو لترجع المظلة لباسيل، فيدرك عندها أنها ترفضه للزواج بشخص آخر. يذهب إليها ليقنعها ويقضي اليوم معها. يعلم الشاب القروي المعجب بها فينتحر غسلاً للعار.
تتعقد الأمور ويبدأ أهل القرية بإزعاج الأرملة، فيحاول باسيل حمايتها ولكنه يفشل، لأن والد الشاب المنتحر سيقوم بطعن الأرملة وستموت.
نعود الآن إلى زوربا، هو الآخر سيعاني، فهو الذي تعرف على امرأة أجنبية في بداية القصة. كانت هي صاحبة الفندق الذي سكن فيه هو وباسيل عند قدومهما للجزيرة.
باسيل كان يحاول أن ينتقم من زوربا عن طريق إقناع هذه المرأة بأن زوربا ليس محل ثقة، فتذهب إليه وتطلب منه إما الزواج أو الانفصال، وبعد مراوغة يوافق زوربا.
إلا أنه ولسوء الحظ تصاب المرأة بمرض ذات الرئة وتموت، ليرسم الكاتب لنا المشهد الأخير في الرواية.
باسيل وزوربا يجلسان إلى جانب سرير المرأة التي تركت بعد وفاتها فندقاً وقفصاً لعصفور، وأهل القرية ينتظرون في الخارج للاستحواذ على ممتلكات المرأة لأنها أجنبية ولا وريث لها. يأخذ زوربا العصفور معه، وتسوء أحوال باسيل المالية، ويغلق المنجم ويودع زوربا ويرقص معه الرقصة الأخيرة، رقصة السرتاكي.
رواية زوربا قدمت فن السرتاكي، وهو فن شبيه بالدبكة، نتج عنه مئات الأغاني والألحان التي تستلهم روح زوربا وتسير على منوال إيقاع خطواته.
هو الفولكلور أو تراث، كلمة فولكلور يعني حكمة الشعب، فوك يعني شعب ولور يعني حكم، فحكمة الشعب دي هي الحكمة اللي بتخلي الناس تختار بين البدائل البديل المناسب. يعني بيغنوا الناس في أبو ظبي بيغنوا غير الناس في القاهرة، والناس في القاهرة بيغنوا غير الناس في طرابلس، وهكذا. يعني لأنه هي احتياجات الجماعة الإنسانية اللي بتخلي الناس دول يختاروا عناصر ثقافية يخليهم يعيشوا الحياة ويحبوا الدنيا ويفرحوا بيها ويستمتعوا بوجودهم مع بعضهم. لو حضرتك تأملتي مثل شعب مصري عبقري، وأظن أن له يعني كثير من الأمثال التي تضاهيه في المجتمعات العربية، يقول لك من فات قديمه تاه، يعني اللي طارت ثقافة الأم، اللي طارت هويته وخصوصيته وعاداته ومعتقداته وإبداعاته الشعبية اللي الناس خلقتها بنفسها عشان تلبي احتياجاتها وعشان الناس تعيش بها الدنيا، اللي يفوت يتوه. يتوه فين بقى؟ يتوه في دنيا اللي تودي ما ترجعش، يعني يتوه في ثقافات أخرى ما يعرفش هو غربي ولا شرقي ولا جنوبي ولا شمالي. وكل ما كان الناس تركز على ثقافتها الأم، على هويتها وخصوصيتها واللي طلع من ناسها، كل ما قدروا يعيشوا الدنيا وهم لهم أصل، لهم جذر، لهم عمق راي بيخليهم عايشين الدنيا وحاسين بأنهم جماعة إنسانية لها وضعها ولها خصوصيتها ولها فهمها للدنيا وعلاقتها بالدنيا مبنية على ظروفهم الخاصة.
بالفعل نستطيع أن نقول أن التراث يساعد على حفظ الهوية للشعب أو للشعوب.
أكيد طبعا، يعني عارفة دايما بقول لحد، لو أنت ضاعت منك الباسبور بتاعك وإنت في من البلدان، أو بطاقتك الشخصية وإنت في محافظة غير محافظتك، تضيع تفوه، لأنها مكتوب فيه لك وهندامك وسنك وأصلك وفصلك وأهلك وناسك واسمك وكل حاجة تخصك. فعشان أعرفك لازم يكون لك هذه الملامح الخاصة بيك. فكل ما نترك ثقافتنا الأم ونلاقي نفسنا بنرقص رأس الغرب، أو بنفكر زي الشرق ما بيفكر، أو بننتمي أساليب غنائية وموسيقية وإبداعية غريبة عن ثقافتنا الأم، كل ما تغربنا وكل ما تغربنا ما قربناش لنفسنا. وكل الشعوب العربية وشبابنا اللي مفروض هو ان احنا نستعيد له علاقته بذاته الحضارية، بخصوصيته، بانتمائه لشعب عريق وأمين وأصيل وظروف حضارية مستقرة وكان لها وضعها في بين الأمم كلها، كل ما بنقول لهم ارجع للمثل الشعبي اللي هتلاقيه هنا وعندكم وعند كل الشعوب العربية اللي بيقول من فات قديم وتاه، لأن احنا حريصين ان ما تمتهش. تأمل شوية ثقافتك الأم وبص عليها وتأمل معانيها.
إذن يعني كل ما ورثناه من فكر وعادات وتقاليد وفن وموسيقى نستطيع أن نصنفه بأنه تراث.
طبعا هو تراث شعبي معروف موضوعاته، يعني التراث الشعبي أو الموروث الشعبي أو الثقافة الشعبية أو المأثورات الشعبية، هي كلها مصطلحات بتدور في فلك حكمة الشعوب، يعني هي ترجمة لكلمة فولكلور. فهي العادات والمعتقدات والأدب الشعبي والموسيقى الشعبية والرقص الشعبي وفنون الغناء، كل هذه هي ثقافة الجماعة. العادات والتقاليد هي السلوك الجمعي للناس اتفقت انها تعمله. لما حد يفرح ويقيم فرح ازاي فرحته باننا نعمل ايه، لما نفرحه بالشكل غربي او اوروبي امريكان بتعرف ايه فيه، الفرحة مش هتتم على النحو اللي مفروض كن بيتم عندنا، لان فرحتنا الحقيقية في اننا بنلتف حوالين اللي تعودنا عليه، اللي اهلنا سموه لنا. انت عارف لما شبابنا يرقص الرقصة التي كانت تجعل الاولاد او الشباب في عرسهم وفي عرس محبيهم يستمتعوا بهذا الاداء، وكل ما تحول رأسهم وغناهم واللي يفرحهم طبيعه غناء مختلف، كل ما تغربوا كل ما تغربوا كل ما تاهوا، كل ما تغربنا او شرقنا او بعدنا كل ما تهنا، لان التوعه هتؤدي بينا ان احنا مش عاقدين الصله وعاملين صله قويه بيننا وبين هويتنا.
يعني نستطيع حتى أن نتحدث مثلا عن رقصة الدبكة المعروفة في الوطن العربي، تصنف فيها كتراث عربي صحيح؟
طبعا، بس لكن عشان تعرفي مدى الاتصال بين الشعوب العربية، هتلاقي الدبكة دي في سيناوية، وهتلاقيها أردنية، وهتلاقيها في جانب من جوانب في جزء من السعودية، وتلاقيها شامية. يعني كل المنطقة دي في ثقافة بتجمعها وبتضمها وبتعمل. هتروحي ناحية الرقصات لبدو غرب عند مصر في بيننا وبين ليبيا، هتلاقي في تقارب شديد جدا بين الواحات المصرية في سيوة وبين الواحات في زغبوب وفي غيرها من الواحات.
وحتى هي قريبة على الفن السرتاكي صحيح؟
هي صيغة من صيغ الأداء الحركي اللي الشباب بيستمتع به لما يكون في حالة فرح، وهو الفرح ده بيؤدي بيهم ان هم يتكتفوا، تلاقيهم ماسكين في ايدين بعضهم وبيحركوا حركة الارجل الحركة ثابتة ممتعة للذين يشاركون فيها واللي بيتفرجوا كمان واللي بيفرحوا لهم في فرحهم، يعني العريس والعروسة واهل العريس واهل العروسة. لما تقام هذه الاحتفالية في صيغة حركية راقصة غنائية في ذات الوقت، المتعة بتتم والفرحة بتؤكد، والجمال الإنساني في اللقاء بين الناس بعضهم البعض، وفي احتياج الإنسان عندما يفرح أن يساعده على فرحه المحيطين به ولا يمكن أن يفرح معزل عنهم، بتتأكد هذه من خلال رقص الدبكة اللي فيها تشابك وفيها تساند وفيها التصاق شديد جدا، التصاق الكتفين وحركة القدمين مع بعضها. هي دي اللي بتقول إن احنا هذه الجماعة الإنسانية اللي تبقى بتوجد في هذه البقعة العمرانية لها سمات مشتركة. عشان كده دايما نأكد ونقول أن في ما بين الشعوب العربية كثير من المشتركات اللي علينا ندور عليها ونبحث فيها، لأن احنا شعوب متقاربة جدا في ثقافتها الشعبية اللي هي ثقافة الشعوب المتقاربة.
طب يعني دكتور سميح، يعني هذا يدفعني للسؤال، ما الذي يكسب هذه الأشياء القيمة قيمتها لتبقى تراث في وطننا العربي؟
أنا دايما بتكلم على أنه ليس كل التراث ينظر نظرة واحدة، ففي جانب منه يبحث من حيث التغير الذي يطرأ على وجوده والتغييرات اللي حصلت على تفاصيله، علشان نشوف توجه الفكر الجامعي رايح فين وجاي منين وتوجهاته الجديدة بتوديه لحد فين. وفي جزء منه لا تستطيع إلا أنك تمتحفيه، يعني لا يمكن أن نلبس الأزياء الشعبية القديمة، لأن الناس يعني تحرك الزمان بها فتحركت معه، وده طبيعي لأنه حركة الثقافة حركة شفهية، فالناس بتبكي أشياء وبتسيب حاجات. ففي أشياء يجب أن نضعها في المتحف حتى نتذكرها ونبحث فيها ونكشف عن تجلياتها، وفي أشياء يجب أن تبحث، وفي عناصر ثقافية يجب أن نعيد إنتاجها زي الموسيقى الشعبية والغناء الشعبي وكثير من ملامح الأزياء اللي فيها عناصر زخرفية، ممكن نستعيدها في إعادة إنتاج على أشكال جديدة من الأزياء. يعني لا يمكن أن نعيدها كما كانت، لأن ما فيش حد بيقول الزمان يرجع زمان، لأنه لا يعود، الزمان القديم لا يعود.
إذن كيف يمكن تحرير التراث من هذه الأغلال التي تقيده بالماضي ليصبح قوة دافعة نحو المستقبل؟
عظيم، هو بعد إعادة الإنتاج، أن نجمع المادة التراثية بكلها، فنعطي للموسيقيين جوانب موسيقية فيستطيعوا إعادة إنتاجه في صيغ موسيقية جديدة. الحدوتة الشعبية نعدها للفنانين المبدعين والتلفزيون والدراما علشان تعيدوا بأشكال تؤكد القيم التي تحتويها هذه الحواديت والحكايات الشعبية، يعني إعادة إنتاجها في صيغ تتناسب مع العصر اللي احنا بنعيشه، علشان لا نستطيع أن نعيدها كما كانت، لأن إعادتها كما كانت هيضر بيها، لأنها التراث طول عمره مش استاتيكي، ديناميكي متحرك، لأنه يتحرك مع الزمان وفقا لإرادة الزمان وبناء عليه، لأن حضرتك زي ما حضرتك بتقولي اللي احنا ننفخ فيه من روح العصر حتى يبقى وحتى يستعيد الشباب علاقتهم به ويروا العمق الحضاري اللي جواه، علشان ما هوش ابن اللحظة ولا ابن الصدفة، ده بيرث حضاري عميق ومفاهيم عقلانية رشيدة وقيم عليا ومثل عليا أكتبت عليه وأوجدته وحافظت على وجوده بين الناس.
إذا ما تحدثنا عن التحديات التي تواجه التراث، هل هناك تحديات تواجهنا اليوم أو تواجه الشباب لفهم التراث الثقافي والحفاظ عليه؟
طبعا كثير من التحديات. التكنولوجيا الحديثة، لأننا لم نستثمر التكنولوجيا الحديثة لمصلحة التراث، ولكن سبنا التكنولوجيا الحديثة تخلي الثقافات اللي بتسعى إلى احتلال العقل الجمعي العربي إنها تعبت فيه كما تريد أن تعبت وتلعب به كما تريد أن تلعب. إحنا اللي تبناه، وعلى هذا الأساس علينا أن نفعل أجهزة الإعلام ووزارة التربية والتعليم لإعادة بث المفاهيم العقلية الرشيدة اللي أوجدها أهلنا القدماء. الحدوثة الشعبية لم تدرس في المدارس الثانوية أو المدارس الإعدادية أو الابتدائية أو لطفل ما قبل الدراسة، لم نركز على محتواها الفكري والمضامين العقلية والقيم التربوية اللي جواها، وبنعيدهاش، بنسيبها وبنخلي ابننا العربي يرى سندريلا انها هي النموذج والمثال، على الرغم ان احنا عندنا بديل سندريلا، سندريلا الخاصه بينا، البطله الخاصه بتاعتنا احنا. انا وحضرتك من خلال هذا البرنامج ندعو كل اجهزه الاعلام ان تلتفت للثقافه الام، للثقافه الشعبيه، صارت بالنقد وبالفهم وباعاده التامل، وصارت باعاده التصدير، لان شبابنا واطفالنا محتاجين ان نعيد تصدير لهم ميراثنا الحضاري بدرجة يستوعبوها ويفهموها ويقربوا منها، ليست كما هي ولكن بتبل في إعادة الإنتاج، تجعل أنها تضاهي وتنافس الثقافات الوافدة والثقافات الحاضرة بشدة دلوقتي في أذهان الشباب وفي رؤيتهم والتغريب اللي حصل لهم بيقلل من الانتماء.
هل يؤثر ضياع التراث على حياة المجتمعات دكتور سميح؟
طبعاً 100%. عندما يكون الشباب والأطفال ليس لهم انتماء للجذر، وليس ولا ليس هناك أجهزة قادرة وقائمة على ري هذا الجذر، وبث فيه روح العصر وإعادة إنتاجه بشكل شبابي، الانتماء مش هيبقى حاضر، والرؤية الرصيدة السديدة للشباب إحساسهم بمواطنتهم لبلادهم وإحساسهم بأنهم ينتموا إلى ذات حضارية عميقة الجذر أصيلة المعاني يتوهوا، والتوهة دي تخلي الجذر لما ما يترويش الشجرة تدبل، والشجرة لما تدبل عمرها ما تطلع ثمرة، والثمرة لما تبقاش موجودة الشجرة وجذرها يبقى مقطوع، الشجرة تميل في أي اتجاه، أي شوية ريح ياخدوها ناحية الشمال، أي شوية ريح ياخدوها ناحية الجنوب، لما يبقى حد عايز يحرك الشجره دي. فاحنا يعني التراث ده او الثقافه الشعبيه دي ده يعني ده موقف سياسي وموقف كما انه موقف حضاري وموقف اقتصادي كمان وموقف اجتماعي يحيط احاطه كامله بتلابيب حياه العرب وحياه الشعوب العربيه اللي هي محتاجه تعيد علاقتها بذاتها الحضاريه. انا بكرر كتير قوي حكايه الذات الحضاريه دي لانها مهمه جدا. الذات الحضارية للشعوب العضرية العربية ذات مش نبعة مش بنت اللحظة ولا عشوائية ولا طلعة من غير فكر متأمل للحياة ورصدها وعارف يستخرج منها عناصر يعيش بها الدنيا. فأنا وإنتي وكلنا والبرنامج وكل المعنيين بأمور الثقافة العربية علينا أن نتابع هذا الأمر ونقول للإعلام يا إعلام ركز شوية في المثل الشعبي العربي، يعني تعالوا المثل الشعب العربي ده الذي فيه تقارب شديد بين الشعوب وفيه قيم إنسانية تعبر عن عمق الحضاري لهذه الشعوب، لم تتناولها جهة الإعلام بالصيغة التي تجعلها قادرة على التعبير عن هوية هذه الأمة واحتياجاتها وأمالها وتطلعاتها زي ما سبق الإشارة إلى ذلك.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى، واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.